قوله هذا اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم استعمل عليكم. الفاعل هنا محذوف يعني مبني المجهول، فمن المستعمل؟ نعم المستعمل الإمام، المستعمل الإمام. لو استعمل علينا عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وجب علينا أن نطيعه، لأن طاعته من طاعة الإمام. وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يولى العبد الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلا؟ نقول لا يدل على ذلك، لأن هذا أمير للإمام. لكن لو فرض أن هذا الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا الطاعة، السمع والطاعة، لأنه لا فرق بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاة عامة، وإلا لحصلت الفوضى والشر. وقوله اسمعوا وأطيعوا هذا مطلق يقيد بما سبق، ما هو؟ ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم يعني إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس، هم يرون أنه حرام وهو يرى أنه جائز، فلا يجوز منافذته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك أن تخالفه. إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء، سيجلد سيده جلد العبد، لا يبقى على ربه، كيف ما هذا ما يتحرر، لكن هو يحرر نفسه يا صلاة الإمام الأعظم. نعم
أجلي
وقد مات أبو عبيدة لا أستخدمه من بعده وعاد من جبل ومعاد من الأنصار، فكيف الجواب عن هذا؟
ما في جواب.
الصواب أن من ملك وقهر أيا كان فإنه يجب السمع له والطاعة، لكن عند الاختيار يجب أن نختار من قريش إن كان فيهم من يقيم الدين وكان قادرا أيضا على تولي الأمر، لأنه لا بد من القوة والأمانة، فإن نقص الدين نقصت الأمانة ولا يصح. وإن كان أمينا لكنه لا يستطيع أن يدبر الأمة ويقوم بمصالحها أيضا فلا يجوز أن يولي ولو كان من قريش. نعم لا بأس، لكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الرسول بعث معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا رأى أن فيه السلام أخذ من ثلاثة. نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يخالف الجماعة الشبرى فيموت إلا مات ميتة جاهلية.
قول فيما أحب وكره يعني مما يؤمر به، وذلك أن الناس قد يكرهون ما أمر به السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة، حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة، ولكن نشكو الأمر إلى الله عز وجل. لكن إذا أمر بمعصية، إذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز أن يمتثل. مثلا لو قيل كما يقوله بعض الولاة الظلمة لا بد أن تحلقوا لحاكم، لا بد أن تنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الثيابين، فحينئذ يجب على من أمر أن يقول لا سمع ولا طاعة وجوبا، ويجب على إخوانه معه أن يتعاونوا معه، لأنه يوجد مثلا في بعض القطاعات من يؤمرون بإسبال الأذر، فيأتي رجل يخشى الله عز وجل ويأثم، فالواجب على من معه في هذا القطاع الواجب عليهم أن ينصروه بالفعل وأن يمتنعوا من إسبال الأذر أو السراويل أو ما أشبهها، لأجل أن يكونوا جميعا على كلمة واحدة، وحينئذ يضطر المسؤول الذي أمرهم بمعصية الله فعصى ربه وخان أمانته، يجب حينئذ يخضع ذليلا لمطالب هؤلاء. وأما كوننا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يريد أن يتمسك بما أوجب الله عليه نتركه وحده في الميدان، فهذا خذلان للحق وخطر على الإنسان. وكذلك أيضا حلق اللحى، لو أن أحد من الناس أمر بحلق اللحى في أي قطاع من القطاعات فإننا نقول له لا سمع ولا طاعة ولا نحلق لحاك، لأنك أنت عبد لمن أمرنا بإعفاء اللحية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحى، فنحن وإياك في هذا الأمر سواء، وإذا أمرتنا فلا سمع لك ولا طاعة، نسمع لك في غير المعصية ونطيع في غير المعصية، أما في المعصية فلا. نعم. أي مو بالمعنى أنه أهلك، لا مو بهلك كل المال، هلكت يعني هلكت ما ينفق منه، إيه أبدا ما تقتضي الحال، كل ما رأى حقا وهو قادر بذله، لا ما له نسبة ولا مفق. نعم. وش المصلحة؟
مصلحة أن يعلم الناس
ويبقى الناس في شريعة. ما يجوز ذلك. الوسائل المحرمة محرمة، وهذه وسيلة محرمة، لأنه يريد أن يؤلف الناس بها. نعم، ألف الناس بترك السنة لا بأس، أو فعل المكروه، أما فعل المحرم ما يمكن. نحن لماذا ندعو الناس؟ ما هو الإقلام بالواجب؟ كيف ندعوهم ونتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟ ما يخالف ولو كان فيها شرك، وش يضرهم إلى أمرهم بالتوحيد وعلى الله؟ وش يضرهم؟ نعم. إيش؟ إيه؟ يسجنه؟ لا فكر إن إنسان سجن من أجل طاعته إلا أن الله يجعل له الذكرى الطيبة وتأتلف القلوب عليه أكثر. أبدا لا، ما نرخص لأحد يدعو الناس بالمعصية إطلاقا. ما هو اللي حسن؟
ها؟ اللحية سنة
تجميلية
وهذا واجب.
إيه، هو إذا قال إذا كان يعتقد أن إعفاء اللحية سنة
تجميلية.
هذا مثل اللي أحد الجرائد الأيام عندنا قالت إن اللحية إنها إيش؟ الموضة الجديدة. ها؟ مظهر حضاري. الحمد لله. نعم.
غير قبل ولاية عامة عاشر
الاختيار؟ لا ما يولى. هنا لكن إذا قهر وتولى بالسيف والقوة فإنه لا تجد منازعته.
هل
أين الخروج على الإمام؟ مثلا الحديث بعد من قريش، العرب، العرب ما يمكن تذل العرب لإنسان غير، لأن القبلي معناها اللي من العرب، وغير القبلي ليس من العرب، ما تذل.
ما يستوي شخص تعليم وهو غير القبلي ما يكون يشم عليه الناس،
هو هذه ما تخضع الناس،
ما تخضع الناس.
أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه.
قرانا حدثنا مسدد. السمع والطاعة المرة ثانية أحبوك. حدثنا سليمان بن حرب.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص.
خلص من ذا اللي قالوا ما قرأ قرأهم قرأ قبل. يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرها فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذا رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر. وأميره هنا يشمل الأمير الصغير الذي تحت الولاية العامة والأمير الكبير، وقوله شيئا فكرهه يشمل ما فعله الأمير فعلا خاصا به لا يتعدى، كأن يراه يشرب الخمر أو يزني أو ما أشبه ذلك، أو كرهه بفعل يتعدى للغير كأن يراه يأكل أموال الناس بالباطل أو يحبسهم أو يسجنهم أو يتعدى عليه ونفسه، فعليه أن يصبر. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. يفارق الجماعة شبرا يعني معناها أي مفارقة، لأن كلمة شبرا هنا من باب المبالغة، يعني ولو شيئا يسيرا يفارق الجماعة ولا يسمع ولا يطيع إلا مات ميتة جاهلية ولو كان على الإسلام. وهذا فيه وعيد شديد لمفارقة الجماعة. وكذلك أيضا من أثار أشياء توجب المفارقة وكراهة الأئمة وما أشبه ذلك، فإن هذا ربما يدخل في ذلك، لأن بل هذا أضر، لأن هذا يضر غيره أيضا في كراهة الأمراء والخروج عليهم، وهذا ضرره عظيم. ولهذا لم يحصل للأمة التفرق والبلاء إلا بهذا، تألبوا على خلفائهم كعلى عثمان رضي الله عنه، وحصلت الفتنة الكبرى التي انكسر فيها الباب ولم يقوم بعد. وكل هذا يدل على أهمية طاعة ولاة الأمور حتى وإن كرهنا ما يعملون بنا أو بغيرنا أو ما يعملونه مع الله. وموقفنا في مثل هذه الأمور أن نسأل الله لهم الهداية وأن لا ننابذهم، ولكن نناصحهم بما نستطيع، سواء سرا بكتابة أو سرا بمشافهة أو بواسطة أحد، هذا هو الواجب علينا.
من فارق جماعة شبرا ويموت فموته كميت الجاهلية.
نعم.
هذه تشبيه
بالكفر
ولا تشبيه
بشيء آخر؟ لا، الظاهر لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، لكنه تشبيه لأنه في الجاهلية ما لهم قائد، في الجاهلية ما لهم قائد شرعي، وإن كان لهم زعماء ورؤساء لكنهم متفرقون. نعم.
اشتهرت بعض الطوائف
فقال أن هذه الأحاديث التي في النهي عن الخروج على الحكام مقيدة بمسألة وهي اشتهرت كثيرا، لا الشرك السياسي أو ما يعبرون عنه عن مسألة الحاكمية. فما رأيكم بهذا التقييد هذا الاجتهاد؟
رأيي في هذا الاجتهاد أن نصوص القرآن والسنة واضحة واضحة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والأحاديث كما رأيت. فما هو الداعي لتحريفها إلى هذا المعنى الذي ذكرت؟ إلا أنه هوى. وكل الذين خرجوا على عثمان وعلى من بعدها أيضا كلهم يقولون هكذا: إن الحكم إلا لله، لماذا تحكمون الرجال، لماذا تفعلون؟ نعم.
شيخ في هذا الحديث أنه الذي يعني يخرج عن طاعة إمامه أنه يموت ميتة جاهلية.
نعم، من فارق الجماعة. نعم.
ففي بعض مثلا بعض الأماكن أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، يعني لو مثلا لو هذا أطاعهم فأطاعهم في غير ما يعني أطاعهم في معصية الله، ولو أطاعهم في غير معصية الله يدخلون تحت قول الله سبحانه وتعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود. فهنا الآن لو نقول لو ما أطاعهم تقول يكون خرج من الجماعة فيكون مات ميتا من الجاهلية، ولو أطاعهم يدخل تحت هذه الآية، ماذا يكون
الآن؟ ما في حيرة، هذه الطاعة مقيدة بما سبق ما لم يكن بمعصية. لو أنهم أمروا أن يحكم بالقانون المخالف للشرع ما يطيعهم، هذا لا يطيع. لكن لو أمروا مثلا بشيء آخر مباح وهو في نفسه يكره هذا الشيء ولا يرى أنه صواب وعاند ونابذ، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. أما أن يؤمر بمعصية أو بكفر هذا ما يجوز يطيع، وليس هذا من الخروج على الإمام. نعم. العزل كيف العزل والخروج؟ هذا ينبني على خلاف العلماء، هل الإمام نائب عن المسلمين أو ولي من قبل الله؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في ذلك قولين لأهل العلم في القواعد، قواعد الفقهية. فإن قلنا إنه نائب عن المسلمين فلأهل الحل والعقد أن يعزلوه، وإن قلنا إنه ولي من قبل الله فإنهم لا يعزلونه، اللهم إلا إذا فسد أمره نهائيا وصار غير صالح إطلاقا، فهذا ربما يقال إنه لا بأس بعزله.
حدثنا عمر بن حفص بن الياد قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وألقتم النار ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فألقوا النار، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف.
يعني هذا رجل صحابي وصلت به الدرجة إلى هذا المستوى، لأن النفس ولا سيما نفس الأمير ومن يرى نفسه أنه أرفع ممن تحته ما تتحمل الصبر على مثل هذا. هو أمرهم أن يطيعوه، غضب عليهم الرجل وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال عزمت عليكم لما جمعتم، يعني إلا جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها ثلاثة أوامر، أن يجمعوا الحطب وأن يوقدوها نارا وأن يدخلوا فيها. نعم، لو كان جمع الحطب وإيقاد النار لكان أهون، ويجب عليهم أن يطيعوه، لكن أمرهم أن يدخلوا فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ لماذا آمنا إلا خوفا من النار، كيف ندخلها؟ وهذا قياس واضح، أليس كذلك؟ وإلا قد يقول لهم قائل أنتم آمنتم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من نار الآخرة، فإذا دخلتم في نار الدنيا طاعة لله فأنتم لم تعصوا. نعم، لكن نقول القياس واضح، الإنسان يريد الفرار من النار في الدنيا وفي الآخرة، وحتى المسيء لا يجوز أن يعاقب بالنار. ثم بينما هم كذلك يعني يتراجعون الحديث خمدت النار، ويحتمل أن يكون خمودها من آيات الله، بمعنى أنها خمدت على غير توقع، ويحتمل أنها خمدت على العادة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها خمدت على العادة، لأن مثل هذه المراجعة ستكون طويلة، ويكون التردد بينهم، وربما تكون النار التي أمرهم بإيقادها غير كبيرة، ولا يتم القول بأنها خمدت على وجه غير معتاد، أي على وجه خارق للعادة، إلا بشيئين: الشيء الأول أن تكون كبيرة، والشيء الثاني أن يكون تراجعهم قصيرا، فإن ثبت هذا فالله على كل شيء قدير، وإلا في الأصل أن الأمور تجري على ما كان في العادة. أما سكن غضبه فهذا قد يكون في زمن قصير، لأن الناس بالنسبة للغضب أربعة أقسام كما قسمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سريع الغضب، سريع الفيئة، بطيء الغضب، بطيء الفيئة، سريع الغضب، سريع الفيئة، نعم، بطيء الفيئة، الرابع بطيء الغضب، سريع الفيئة، أحسنهم بطيء الغضب، سريع الفيئة. فهذا الرجل لعله من الذين أسرعوا الفيئة أو أبطأ، المهم أنه سكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، صارت نار متصلة بنار الآخرة نعوذ بالله. إنما الطاعة في المعروف، المعروف هنا ضد المنكر، أما المنكر فلا طاعة فيه. نعم. هذا من باب الوعيد والتحذير، هذا من باب الوعيد. نعم، لو وقعت مع علم الإنسان يكون قتل نفسه، لا مع الجهل ما يكون هكذا، لكن هذا من باب التحذير، أو يحمل على أنهم فعلوا ذلك متعالمين فيكون قد تعمدوا قتل أنفسهم، ومن قتل نفسه بنار عذب بها في الآخرة. نعم. التحريض
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنكر فقد كره، ومن كره فقد كره، ولكن من رضي وتاب. نعم. ثلاثة أقسام، والكراهية تقتضي السكوت دون
إنكار. نعم. أما إنكار المعاصي الظاهرة ما يدخل في التحريم إذا لم يوجه الإنكار إلى المسؤول، يعني بأن يقول كثرت فينا مثلا كذا، كثر الربا، كثر المجون، كثرت المعازف، ويحذر الشعب من هذا، ما في شيء. ولا يقال إن هذا من باب التحريض على ولاة الأمور. أما لو قال فلان فتح الباب على مصراعيه في كذا وفي كذا وفي كذا، هذا تحريض. نعم. قال إبليس لما قال الله له اسجد لآدم، وش قال؟ أجب، ما قال أسجد لمن خلقت طين، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. القياس لا يأتي مع النص، وعندنا ثلاث آيات في كتاب الله محكمة على أن النار مؤبدة وأن أهلها خالدون فيها أبدا. وإذا كان لا قياس مع النص في المسائل الحكمية العملية، فكيف في المسائل الخبرية العلمية؟ أتحفظ الآيات؟ إيه؟ ما تحفظها. في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أبلغك؟ قوم به إن شاء الله ولا تلتفت. فيقال هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علمه، فتكون حياته الأخرى كذلك خاسرا فيها، حياة بحياة. وحياة الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة كاملة لكن لها منتهى، حياة الآخرة كاملة لكن ليس لها منتهى، أبدية. سليم الرابع ما أخذ النادر لا حكم له. يلا يا سليم.
بالنسبة لا حد حكم يعد فيها غير الله سبحانه من الرسل ولا من غيره؟
لا، ما يعذب به الأرض.
وهذا معصية النار لكل أحد جاي من دون الله.
هي ما فهمت يعني.
أقول أن أحد يحلل يعذب بالنار غير الله سبحانه؟
لا، ما يعذب بالنار إلا الله. طيب.
باب من لم يستلم إمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهاب قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أعنت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
الباب الثاني.
باب
نعم.
سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة أعنت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
هذا الحديث في سنده بالنسبة للأول فائدة، ما هي؟
الحسن قال عن ضحن سمرات وخرج
الدخان وغير. والثاني حد صرح بالتحديث فيزول الوهم. المهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. أي إمارة؟ الصغيرة والكبيرة. أي إمارة لا تسأل، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، أي وكلك الله إليها ولم يعنك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. والمعين من؟ الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك ترغيبا في الكف عن سؤال الإمارة. ثم يقال: إن كان الله قد قدر في علمه السابق أن تكون أميرا فسوف تأتيك من غير مسألة، وإن لم يقدر فلن تأتيك ولو سألت. فالواجب عليك أن لا تسأل. فإن قال قائل: كيف نجيب عن قول يوسف لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن يوسف سأل أن يجعله على خزائن الأرض، يعني بمنزلة وزير المالية، لا على الملك كله، لكن الملك بعد أن رأى أنه أهل جعله ملكا، وإلا كان في الأول إنما طلب أن يجعله على خزائن الأرض فقط، فلا منافاة. وقوله: إن أعطيتها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. في اللفظ الثاني قال: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا فيما يظهر من تصرف الرواة، لأن الحديث واحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يكرر لفظين في آن واحد مختلفين، لكن هذا من تصرف الرواة. والمنظور أولا: هل قوله إذا حلفت على يمين متصل بما قبله، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث بهما حديثا واحدا، أو هما حديثان جمعهما عبد الرحمن بن سمرة أو من بعده؟ ما هو الأصل؟ الأصل أنهما حديث واحد، هذا الأصل، لأن الواو للعطف والمعطوف معطوف على ما قبله لا في حديث مستقل. ويبقى إذا تقرر هذا، ما هي المناسبة بين النهي عن سؤال الإمارة وبين قوله إذا حلفت على يمين؟ المناسبة أن الأمير قد يحلف على شيء لينفذه ويرى غيره خيرا منه، ولكن يمنعه من ذلك شيئان: الشيء الأول اليمين، والشيء الثاني المقام، مقام الإمارة، لأنه يصعب على الأمير ونحوه أن يتراجع عما إيش؟ عما حلف عليه. فلهذا أردف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة لما قبلها، وقال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. الحديث الأول، اللفظ الأول: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ماذا نسمي هذا التكفير؟ تحلة. نسميه تحلة، لأنك إذا قدمت الكفارة قبل الحنث فهو تحلة، يعني حل عقدة اليمين. أما الثاني فنسميه كفارة، واضح. طيب، وقوله: رأيت غيرها خيرا منها، خيرا دينا أو خيرا دنيا أو هما جميعا؟ وإذا تعارض فأيهما يقدم؟ جميعا يشمل، وإذا تعارض قدم الخير الديني، قدم الخير الديني. مثال ذلك: حلف رجل قال: والله لا أدخل بيت فلان لقريب الله. فهنا هل الخير أن يكفر عن يمينه ويدخل، أو أن يحفظ يمينه؟ الأول.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم الموضعة وبئسة الفاطمة. قال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله.
طيب، في هذا التحذير، بسم الله الرحمن الرحيم، التحذير من سؤال الإمارة، وأن الإنسان يحرص عليها، ولكنها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: ستكون ندامة يوم القيامة، ستكون ندامة لمن سألها، لأن من سألها في الغالب إنما يريد الإمرة والسلطة، وحينئذ لا يراعي العدل فيكون نادما. ثم قال: نعم المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني معناها أنها كالمرأة التي ترضع ولكنها تسيء الفطام، لأن آخرها ندم وحسرة، نسأل الله العافية. وظاهر الحديث العموم، الإمارة حتى في الأشياء السهلة كالإمارة في السفر، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. إن ابتلي بها فليستعن بالله، ولا يقول اجعلوا غيري، كما يفعل بعض الناس الآن، تجد يتهرب من أن يكون أميرا مع علمه بأنه هو أولى من يكون أميرا، وهذا خطأ. إذا قال لك صحبك: أنت أميرنا وأنت أهل لذلك، فاستعن بالله واقبل، لكن أن تحرص عليها وتستشرف لها فإن هذا لا ينبغي منك. نعم. نعم، إن علم بأنه قد رشح لها من ليس أهلا، وأنه لا بد كائن ما لم يتولى هو، فهذا ربما نقول يسألها دفعا لشر هذا، لا طلبا لمصلحة نفسه، فلا حرج.
أمير معين أو يسمونه مرشد عام لهم.
إيش؟ يسمونه إيش؟
مرشد عام.
نعم.
ويرجعون إليه في كل صغيرة وكل كبيرة، فما
يقطعون الأمر
ولا
يذهبون
إلى مكان
أو
ما يفعلون شيئا إلا بعد أن يرجعوا إليه. وعملهم
بهذه الصورة شيء يكون صحيح؟ لا، غير صحيح. الإمارة الصغيرة هذه إنما تكون في السفر، لأن السفر إذا لم يكن له قائد معين طاعوا، أما أن يرتب في داخل البلد إمارة وسلطة لشخص معين يرجع إليه، وربما يؤخذ بقوله، وربما يكون هناك أيضا عاطفة دينية، فهذا ليس بمشروع ولا يعرف معهودا عن الصحابة. غير مشروع يعثم، كل إنسان يسلك طريقا غير مشروع فإنه يعثم. وربما يكون هذا الرجل في يوم من الأيام منحرفا، فينهاهم عن طاعة ولاة الأمور مثلا. نعم.
هنا ذكر نعم المرضعة وبئسة الفاطمة.
نعم.
مخصوص المدح ضمير مستتر، يعني هو
هي
ولا هو؟
نعم، فنعم المرضعة. نعم، على أول. نعم، فنعم المرضعة هي.
والثاني الثالث جاء مع فاطمة، ولا ما جاء مع المرضعة.
إيه، يجوز أصلا نعم، يجوز تعليثها وتذكيرها. نعم،
فاطمة.
إيه نعم، جاءت مذكرة، فنعم الفاطمة هي. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
نعم رحمك الله. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه إيش يوكل إليها، وإذا وكل إليها ولم يكن له من الله عون فإنه يضيع، ولهذا قال لا نولي هذا من سأله. ولكن قد جاء في قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام قومه، فقال أنت إمامه. فيقال المسائل الدينية والإمامة الدينية لا تدخل في هذا، بخلاف الإمارة، لأن الإمارة سلطة وتنفيذ، فليست كالمسائل الدينية. نعم.
شيخ، الآن الجاري في الدوائر الحكومية وبعض الجهات الرسمية في بعض الوظائف الشاغرة تكون مسؤول أو مدير أو كذا، فما يعطى ما يختارون لها، إنما يشترط فيها أن تقدم مجموعة من الناس ثم يختارون، هذا يكون طلب في الإمارة، يعني تكون طريقة غير شرعية.
مش أقول في هذا السؤال. طيب، هذا ليس سؤالا، لكن هذا بيان أني ممن تنطبق عليه الشروط. السؤال يقول: يقدم وظيفة، وظيفة الحكومة، إمارة أو إدارة أو وزارة أو أي شيء، فيتقدم ناس للترشيح لها، نقول هذا ليس من باب السؤال. نظيره لو مثل قالت الحكومة: أنا عندي مثلا كتب أوزعها أو صدقات وزعها. معلوم أن الرسول قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ. فهل إذا قدم الإنسان نفسه يعتبر سائلا، أو نقول إن هذا من باب الإخبار، لأن الحكومة مثلا لا تدري عن كل أحد، فهذا من باب بيان الحال وليس من باب السؤال. نعم. هو خاص بالإمارة، لكن المسائل الدينية كما ذكرت لكم هذا لا بأس بها إذا كان إنسان أهلا لذلك.
هذه المناصب التي ليست إمارة، فطلب مدير شركة معينة أو
ما أظنها، لأن الإمارة سلطة الأمير أكثر، والنفوس إذا أعطت السلطة ربما تظلم، بخلاف مثل هذه الظاهر أنها ما تظلم، ولكن مع ذلك الذي ينبغي لا يسأل عن نفسه. وكما قلنا لكم بالأمس أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يطلب الملك مثلا أو الإمرة العامة.
طيب شيخ، هل تدخل الانتخابات العضوية في المجلس الشعبي؟
يعني انتخاب في المجالس الشعبية، كيف الانتخاب في المجالس الشعبية؟
انتخاب مثلا يرشح نفسه عضوا عن فئة معينة أو عن بلد معين،
لكن هم راضينه،
هم يعني مثلا يرشح مثلا اثنان أو ثلاثة يرشح أنفسهم، مثلا هؤلاء يعطوا هذا وهؤلاء يعطوا هذا،
لكن هل الناس اللي يرشح أنفسهم يكونوا وليين عليهم، هل هم قد راضوه ولا لا؟
هم مين؟
الطائفة اللي أراد أن يكون أميرا لهم.
لا، مثلا هو يأتي مثلا المرشح يأتي للبلد مثلا يقول لهم مثلا أنا سأقوم لكم بطالب لكم مثلا بحقوق وكذا
إيه، يصيدهم شبكة.
بعد ذلك يأتي مرشح آخر وهكذا، ثم يعني
يقول أنا أبرزكم أكثر من ذلك،
يكون متناكسون يعني. ثم بعد كذا توضع انتخابات.
هذا يعتبر من مجلس الإمارة، لأن هذا مو مستقل بالتنفيذ، لكن يجب على الإنسان أنه لا يدخل نفسه في مشاكل إلا إذا علم أو إلا إذا خشي أن يدخل الانتخاب من ليس أحمد. أحمد خلاص. طيب.
باب من استرعى رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة.
يعني كل حال فيه اختلاف بالألفاظ عندنا، لكن هذا فيه التحذير ممن استرعه الله على رعية ولم يحطها بنصيحة أو بنصحه أنه لا يجد رائحة الجنة. وهذه النصيحة أخص من النصيحة العامة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذلك لأن الولي على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا. ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي